السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فما زلنا مع كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع في الفقه على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا في هذا الكتاب إلى كتاب الأطعمة، فنستعين بالله عز وجل ونقرأ. استعن بالله.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة.
كتاب الأطعمة. ويذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا التبويب الأصل في الأطعمة، ويبين قاعدة الباب، ثم يبين المستثنيات من ذلك من هذا الأصل. فقاعدة الباب ذكرها بقوله لها ثلاث فقرات. الفقرة الأولى قال:
الأصل فيها الحل.
إذن الأصل في الأطعمة هو الحل، فالأصل في الأطعمة المباحة. لو قال لك واحد: الكيوي جائز ولا لا؟ تقول له إيش؟ يجوز. وش الدليل؟ تقول: الأصل في ذلك الحل. وهذا هو دليل الاستصحاب. قال الله عز وجل: خلق لكم ما في الأرض جميعا. نعم. لكن هذا الأصل له قيود، لهذا قال المصنف رحمه الله:
فيباح كل طاهر لا مضرة فيه.
إذن لابد لدخول الطعام تحت هذا الأصل، وهو الأصل الإباحة، من أمرين. الأمر الأول أن يكون طاهرا، قال: فيباح كل طاهر. والأمر الثاني أن يكون مما لا مضرة فيه، فإن كان نجسا فلا يجوز أكله، وإن كان مما فيه مضرة فلا يجوز تناوله. والمقصود من المضرة المضرة المتحققة. نعم. ومثل على ما يباح بمثالين فقال:
من حب وثمر وغيرهما.
وغيرهما من الطاهرات: حب مثل البر، والتمر مثل الفواكه، عنب ولا تمر ولا غيرها من الفواكه وغير ذلك من الطاهرات، فإنها جائزة. من يعطينا أمثلة على هذا؟ معي الشيخ محمد على المباح الأصل فيها الحل. مثال المؤلف أعطاك الحب والتمر، أعطنا
فواكه،
الرز، طيب فواكه، فراولة إلى آخره. ثم سيأتي طبعا الفصل الذي بعده سيبين لنا ما يباح وما يحرم من الحيوان. نعم. طيب، مفهوم ذلك نحن قال طاهر إيش؟ غير مضر. مفهوم المخالفة قال:
ولا يحل نجس.
ولا يحل نجس، لأننا اشترطنا في المباح أن يكون طاهرا، فالنجس لا يحل. مثل على النجس بمثالين قال:
كالميتة والدم.
الميتة نجسة والدم نجس، فلا يحل تناوله. قال الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم. مفهوم لقوله لا مضرة فيه:
ولا ما فيه مضرة.
إذن لا يحل ما فيه مضرة. مثل له:
كالسم ونحوه.
كالسم ونحوه. وننبه هنا أيها الإخوة الكرام إلى أن المقصود بالضرر عند الفقهاء الذي يكون سببا للتحريم هو الضرر المحقق، وأما مفهوم الضرر اليوم الذي يطلقه الأطباء فقد يطلق على شيء ليس فيه مضرة محققة، وإن كان الإنسان لو استمر عليه وداوم عليه إنه يسبب له أمراض. يعني هناك أشياء مثلا عند الأطباء مضرة، لكن يقول لك إنه مناعة الجسم والجسم السليم وممارسة الرياضة وطبيعة الحياة تقاوم هذا الضرر، فلا يظهر إلا إذا استمر الإنسان على هذا الضرر، أو كان عنده ضعف في المناعة، فهو عندهم قد يوصف على أنه مضر، لكن هل هو ضرر محقق هو الضرر الذي يكون سببا للتحريم؟ لا. ولهذا كثير جدا من المنتجات الموجودة اليوم تسأل الطباء يقول هذا مضر، فيه مواد حافظة، هذا مضر لأنه فيه كذا، هذا مضر لأنه يسبب السمنة، تمام، يعتبرونه مضرا. لكن هل نقول بناء على ذلك بتحريمه؟ لا، لاختلاف المفهوم في المراد من الضرر، فالمراد هنا الضرر المحقق. واضح هذا؟ نعم. طيب نسأل: ما أضر كثيره فقليله، حرام ولا حلال؟ هاي مشاي ما أضر كثيره فقليله. ايش تقول؟ مباح. الأصل أنه مباح، يعني كون الشيء يضر كثيره لا يجعل قليله حرام، لا يجعل قليله حراما. واضح؟ لهذا كثير جدا من الأشياء، بل حتى الماء لو أكثرت منه ربما يضر، صح ولا لا؟ كثير من الأشياء يقول لك لو أكثرت من أكل الخبز ممكن يضر، لكن الخبز حلال باتفاق الفقهاء، بل عندكم في باب حكم المرتد قالوا من جحد حل الخبز كفر، لأنه مجمع عليه. واضح؟ فليس المراد بالضرر هنا الضرر الذي يحصل بالكثرة، وإنما الضرر المحقق. طيب، هذا بالنسبة لغير الحيوان. الآن الحيوان له تأصيل وقواعد تختص بباب الحيوانات، ما الذي يحل أكله من الحيوان وما الذي يحرم أكله من الحيوان. قال المصنف رحمه الله تعالى يبين قاعدة الباب ثم الاستثناء، قال:
وحيوانات البر مباحة.
إذن هذه قاعدة الباب، الأصل في حيوان البر وكذلك حيوان البحر أنه مباح، لكن حيوان البحر أوسع، يعني دائرة الحل في حيوان البحر أوسع. طيب، حيوان البحر البري مباح، هذا هو الأصل. الاستثناء سيذكر المصنف رحمه الله تعالى عدد من القواعد التي يندرج تحت الاستثناء، وكل قاعدة من قواعد هذه الاستثناء اللي هو التحريم يعني يدخل تحتها أمثلة سيذكرها المصنف. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب أكثر قرابة 40 من الحيوانات. لو نبغى نشرح كل واحد من هذه الحيوانات وخصائصه ينقلب إلى درس يعني عالم الأحياء والحيوان، ولهذا سنبين بقدر الطاقة. ومن أراد أن يرجع ويتوسع فيما يتعلق بالحيوانات فليرجع إلى كتاب حياة الحيوان الكبرى للدميري. الدميري هذا من فقهاء الشافعية، صنف كتابا اسمه حياة الحيوان، اسمه حياة الحيوان، يأتي بكل حيوان من الحيوانات. يعني مثلا يأتي لك بالغراب فيذكر لك الغراب وصفته وأنواعه، تمام، ثم يذكر الأحكام الفقهية المتعلقة به، ثم يذكر يقول إذا رؤي الغراب في المنام فإنه الرؤية تفسر على كذا وكذا، ويجمع لك كل ما يتعلق به من فقه وعلوم وغير ذلك من، ويقول لك يستخدم مثلا دواء لكذا وكذا إلى آخره، وهو مفيد في مثل هذا. حياة الحيوان الكبرى للدميري، وفيه قصص، يأتي لك بقصص عن الأدباء وأخبار إلى آخره، فيستفاد منه في مثل هذه الحالات. خاصة أن بعض الاصطلاحات أيها الإخوة الكرام قد تتغير من زمن إلى زمن. يعني مثلا زماننا هذا لو قلت حمار الوحش الناس لا يفهمون إلا المخطط، حمار الوحش، لكن لم يكن هذا هو الذي يعرف عند الناس في السابق. لا، المخطط قد يكون نوع منه. جيد، فإذا رجعت حياة الحيوان الكبرى للدميري تجد بدأ يتكلم عن حمار الوحش وأنواعه، ومنه لون رصاصي، ومنه ما يكون لونه بني، ومنه ما يكون كذا، ومنه ما يسمى الأخيدر. فتكتشف أن حمار الوحش ليس خاصا بهذا. فأي شيء يشكل عليكم من هذا ارجعوا إلى محله. الآن سيذكر الاستثناءات من الأصل. قال: إلا
الحمر الأنسية.
الحمر الأنسية، الحمر نوعان، حمر أنسية وحمر أهلية، حمر أنسية وحمر وحشية. فالذي يحرم هي الحمر الأنسية أو الحمر الأهلية، تسمى أنسية أو أهلية. طيب، هذا الجنس الأول من أجناس الحيوانات المحرمة. الجنس الثاني:
وما له ناب يفرس به.
ما له ناب يفرس به أو يفترس به، أظن فيه نسخة يفرس ونسخة يفترس. هذا أيضا الجنس الثاني من المحرمات. فكل حيوان من ذوات الأنياب الذي يفترس بنابه فإنه محرم. مثل المؤلف رحمه الله على ما يفترس بنابه 13 مثالا، لكنه استثنى من التحريم استثناء وقال:
غير الضبع.
غير الضبع، المذهب عندنا معشر الحنابلة عند الإمام أحمد، وأيضا هو مذهب غير الإمام أحمد أيضا جماعة من أهل العلم، أن الضبع حلال ويجوز أكله، لأنه ورد في الحديث أنه صيد. تعرفون الضبع؟ الضبع حيوان مفترس شديد الافتراس، وفكه وله أنياب قوية. هذا الضبع يجوز أكله استثناء لورود النص بأنه من الصيد. وقد مر معنا في كتاب الحج أن الضبع فيه فدية ولا لا في الصيد؟ إيش قال المؤلف؟ في الضبع كبشون. أحسنت، إذن الضبع يجوز مع كونه من ذوات الأنياب المفترسة، لكنه يجوز. أكلت الضبع يا شيخ دهان؟ طيب، 13 الآن سيذكر لنا 13 من ذوات الأنياب المحرمة. ما هي؟
كالأسد.
الأسد معروف،
والنمر
أيضا معروف، تعرفونه، اللي ما يعرفه يبحث عنه. طيب،
والذئب.
والذئب
والفيل.
الرابع الفيل. الفيل معروف أيضا، الفيل ليس مفترسا لكن له ناب عظيم كبير، ولهذا لما سئل الإمام أحمد عن الفيل قال أي ناب أعظم من ناب الفيل، فلذلك المذهب أنه لا يجوز وفيه خلاف. الخامس
والفهد.
الفهد أيضا. السادس
والكلب.
نعم. والسابع
والخنزير.
والثامن
وابن آوى.
ابن آوى هذا يعني من الحيوانات أيضا المفترسة. نعم. وهو شبيه بالهر. شبيه بالهر. نعم.
ضرير العسل يمكن أجيب.
كيف؟
ضرير العسل اسمه. ضرير العسل.
عجيب. ما أعرف. رأي. طيب.
وابن عرس.
وابن عرس كذلك، هذا صغير يعني صغير الحجم، مثل يعني قريب من السنجاب تقريبا. نعم.
والسنور.
العاشر السنور. السنور من جنس الهرة والنمر وهذه الحيوانات، قال بعضهم هو القط البري يعني مفترس. نعم. حادي عشر.
والنمس.
ثاني عشر.
والقرد.
والثالث عشر.
والدب.
والدب هذا الآن كله يدخل تحت جنس إيش؟ جنس ما له ناب يفرس به. الجنس الثالث ما هو؟
وما له مخلب من الطير يصيد به.
إذن ما الطير؟ ما له مخلب من الطيور مخلب يصيد به فإنه محرم. لماذا قيد المخلب بكونه يصيد به؟ لأن أكثر الطيور لها مخالب، لكنها مخالب ليست مما يصطاد به. ذكر المؤلف سبعة أشياء تندرج تحت هذا النوع، ما هي؟
كالعقاب.
الثاني
والبازي.
الثالث
والصقر.
والرابع
الشاهين.
والخامس
والباشق.
والسادس
والحدأة.
والسابع
والبومة.
البومة. هذه سبعة أشياء كلها تدخل تحت ما له مخلب من الطير يصيد به. أما ما له مخلب لا يصيد به، يعني مثل الببغاء يجوز على المذهب، مثل الحمام الدجاج، هذه كلها أشياء لا شك أنها جائزة. الرابع من الأجناس المحرمة
وما يأكل الجيف.
نعم. ما يأكل الجيف من الطيور فإنه محرم، وذكر المصنف تحته سبعة أشياء، ما هي؟
كالنسر.
اقرأها السبعة كلها.
كالنسر والرخم واللقلق والعقعق والغراب الأبقع والغداف. والغداف هو أسود، وهو أسود صغير أغبر، والغراب الأسود الكبير.
هذه سبعة من الطيور التي تدخل تحت قوله وما يأكل الجيف، وقيد المصنف رحمه الله تعالى الغراب بالغراب الأبقع والغراب الأسود الكبير، لأنه عندنا نوع من الغربان يسمى غراب الزرع، غراب الزرع، وهذا جائز على المذهب. الجنس الخامس
وما يستخبث.
نعم. ما يستخبثه العرب ذوي اليسار، هذا محرم، وذكر والضابط في هذا استخباث العرب في الزمن الأول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والعرب أيهم من ذوي اليسار، لا ينظر إلى الفقراء ونحوهم وإنما ينظر إلى ذوي اليسار. ولماذا قيدناه بالعرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنهم هم الذين نزل عليهم القرآن في قول الله عز وجل ويحرم عليهم الخبائث، فيفسر النص بالعرف المقارن للخطاب لا بما تعارف الناس على خبثه بعد ذلك. وذكر المصنف رحمه الله ستة أشياء، ما هي؟
كالقنفذ.
نعم.
والنيص والفأرة.
النيص مثل القنفذ لكن كبير. نعم. والفأرة.
والفأرة والحية والحشرات كلها.
والحشرات كلها. طبعا مصطلح الحشرات عند الفقهاء قد يكون أعم من ما يسميه الناس حشرات اليوم، لهذا بعضهم يدخل في الحشرات مثلا العقرب، ويدخلون في الحشرات أشياء، يعني حتى إن بعضهم أدخل الفأرة في الحشرات. نعم. السادس
والوطواط.
الوطواط اللي هو يسمى الخفاش. نعم. الجنس السادس أو السادس. نعم.
وما تولد من مأكول وغيره كالبغل والسمع.
نعم. إذا تولد حيوان من مأكول وغير مأكول، يعني لو أن مثل البغل إذا تولد من خيل وحمار أهلي، حمار أهلي، فإنه يغلب جانب التحريم ولا جانب الإباحة؟ جانب التحريم، فنقول أحد أبويه محرم الأكل فإنه لا يجوز. وكذلك السمع الذي تولد من إيش؟ من الضبع وإيش؟ والذئب. كذا كذا عندك ولا؟ نعم، ظاهر انه تولد من الذئب والضبع لعله، والله اعلم. نعم. وش قال؟ نعم. ما له ناب يفترس به. ما هو الفيل هو استثناء يعني الفيل، لذلك اختلف فيه الفقهاء رحمهم الله تعالى، لكن كثير من الحيوانات لها أنياب يعني في أسنانها ناب من الأنياب لكنه ليس بمفترس فلا يدخل معنا في هذا. لقيت السمع يا شيخ في نسخة الروض ما هو موجود، أظنه ذكره في الروض، أظنه ذكره في الروض بس مو هنا، موضع آخر. ما عندكم نسخة من النسخ؟ علق هنا عندك الشرح لها أو شيء موجود في إزالة النجاسة يمكن. ما هي موجودة الذي يذكره أن السمع تولد من الضبع والذئب، على كل حال يراجع يراجع. شرح السمع من الذئب والضبع، الحمد لله خلاص. ثم انتقل إلى فصل فيما يحل، قال
فصل: وما عدا ذلك فحلال.
ما عدا الأصناف التي ذكرناها التي دل الدليل على تحريمها فإنه حلال، يرجع إلى أصله وهو الحل. ذكر أمثلة عديدة على ذلك، منها
كالخيل وبهيمة الأنعام والدجاج.
بهيمة الأنعام طبعا الإبل والبقر والغنم،
والدجاج.
الدجاج معروف.
والوحشي من الحمر.
الوحشي من الحمر، الحمار الوحشي قلنا إنه حلال بخلاف الحمار الأهلي، والحمار الوحشي كما قلنا لا يختص بالمخطط، المخطط قد يكون نوع منه، ولكن الحمار الوحشي منه ما هو بني وأبيض يشبه الحمار الأهلي ولكنه متوحش، يعني أنه غير مستأنس يفر. نعم. ذكر المؤلف ستة حيوانات وحشية، منها
والبقر.
البقر أيضا، البقر الوحش على اختلاف أنواعها وهي أنواع.
والضباء.
والضباء الضبي معروف.
والنعامة.
النعامة. نعم.
والأرنب وسائر الوحش.
الأرنب وسائر الوحش هذا كله مباح. ثم انتقل إلى حيوان البحر وذكر قاعدته، وهو أن حيوان البحر كله مباح سواء كان مفترس ولا ما هو مفترس، إلا ثلاثة أشياء فقط، ما هي؟
ويباح حيوان البحر كله إلا الضفدع.
طبعا حيوان البحر هو الذي لا يعيش إلا في الماء، هو الذي لا يعيش إلا في الماء، إلا ثلاثة أشياء فإنها محرمة،
إلا الضفدع والتمساح والحية.
الضفدع والتمساح والحية، طبعا هذا باعتبار الجنس، يعني لا نقول هذا جنس محرم، لكن إذا وجد في حيوان البحر شيء مضر يحرم لضرره لا لأن هذا الجنس محرم، واضح؟ نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى في الباب، وهي مسألة أكل المضطر من المحرمات. أكل المضطر من المحرمات، الأشياء المحرمة هذه اللي ذكرناها، إذا اضطر الإنسان إلى شيء من المحرمات فإنه يجوز له أكله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، لكن المؤلف قيد ذلك بثلاثة شروط، شروط أكل المحرم من المضطر. ما الشرط الأول؟
ومن اضطر إلى محرم غير.
الشرط الأول أن يضطر إلى ذلك، وجود الضرورة المحققة. الشرط الثاني
غير السم،
أن لا يكون اضطراره إلى سم، لأن الهدف من أكل المضطر هو حفظ النفس، والسم يتلف النفس فلا معنى في أكله. الشرط الثالث
حل له منه ما يسد رمقه،
أن يقتصر في أكله على المحرم الذي اضطر إليه على القدر الذي اضطر إليه، والقاعدة تقول إن الضرورة تقدر إيش بقدرها، فلا يجوز له أن يأكل يعني أكثر من حاجته. نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى أكل الإنسان لمال غيره. الأصل أيها الإخوة الكرام، وهو قاعدة من قواعد تحريم الطعام، تحريم ملك الغير، فالأصل في أموال الغير التحريم، والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم رعاك الله ما يمل. تمام. طيب، هناك حالات يجوز فيها للإنسان أن يأكل مال غير، أن يأكل طعام غيره من غير إذن لفظي، ما هي؟ ذكر المؤلف عدة حالات. الحالة الأولى
ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء.
إذن الحال الأولى هي حالة الاضطرار، وقيدها المؤلف بثلاثة شروط، الشرط الأول الاضطرار، الشرط الثاني
ومن اضطر إلى نفع مال الغير،
أن يكون اضطراره إلى نفع لا إلى العين، أما إذا اضطر إلى العين يباح بس يأتي معنا، يعني عندنا اضطرار الإنسان إلى مال غيره، إما اضطراره إلى عينه مثل يأكل أكل، أو اضطراره إلى نفع مال الغير كاضطراره إلى أن يتدفأ مثلا بلحاف لغيره وإلا بيموت من البرد، ف فإذا اضطر إلى عين مال غيره وأتلف مال غيره ضمنه، يحل له، ولكن لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. وأما إذا اضطر إلى نفع مال الغير فإنه يجوز له الانتفاع مجانا، ولهذا قال المصنف إلى نفع مال الغير. الشرط الثالث
مع بقاء عينه،
مع بقاء العين. هذا الشرط لا للجواز، وإنما هذا شرط لسقوط ضمانه ببدله. قال
لدفع برد أو استسقاء ماء ونحوه وجب بذله له مجانا.
نعم، وجب بذله له بعوض ولا مجانا؟ يقول أخذ أجرة، يقول لا، يجب أن يبذله مجانا. وأما إذا اضطر إلى عين المال فإنه يجب بذله له، لكن لا يلزم أن يكون مجانا، بل له أن يأخذ عوضه. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى الحالة الثانية من حالات الانتفاع أو أخذ مال الغير بغير إذن، وهي مسألة
ومن مر بثمر بستان في شجره أو متساقط عنه ولا حائط عليه ولا ناظر فله الأكل منه مجانا من غير حمل.
إنسان وهو في الطريق سفر، ولا حتى لو في غير السفر، لكنهم قالوا ومن مر، هكذا تعبير الإقناع والمنتهى والزاد وغيرهم، قالوا ومن مر بثمر بستان غيره، هل يفهم منه أنه لا يجوز للإنسان أن يقصد بستان غيره ليأخذ، أو أن اللفظ لا مفهوم له؟ لا أدري. طيب، إما أن يمر الإنسان فهذا يجوز له الأكل، وإما أن يقصد هذا لا أدري، هل عبارتهم تقتضي إخراج من قصد البستان ليأكل منه؟ طيب، هذا الذي مر يجوز له الأكل بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون ثمر بستان خرج منه، إيش يعني؟ هذه مسألة خاصة بثمر البستان، خرج منه مثلا لو وجدهم حاطين مثلا غدا، مجهزين الغدا وحاطين السفر ها وتاركينها مثلا، ولا دلالة على أنهم يبذلونها للغير. الشرط الثاني طبعا ثمر البستان سواء كان في الشجر أو متساقط عنه. الشرط الثاني
ولا حائط عليه ولا ناظر،
لا يكون عليه حائط. أما إذا كان في حائط فلا يجوز أن يتسوره ليأخذ، أو عليه ناظر وحارس فلا يجوز له أن يأخذ بغير إذن. الثالث
فله الأكل منه مجانا من غير حمل،
يجوز له الأكل منه مجانا. الشرط الثالث أن لا يحمل، وإنما يأكل بس في مكانه ثم يدع ما زاد عن ذلك من غير حمل. قال فله الأكل منه مجانا من غير حمل. قال في الروض ولو بلا حاجة، وهذا مروي عن جمع من الصحابة، وهذا مقتضى القاعدة ولا خلاف القاعدة؟ هذا الأصل ولا هذا الفرع مخالف للأصل؟ مخالف للأصل، لأن الأصل في مال الغير الحل ولا التحريم؟ الأصل التحريم. نعم. المسألة الثالثة التي يجوز فيها الأكل من مال الغير بغير إذن ما هي؟ أو يعني يجب فيها بذل الطعام أو المال للغير بغير عوض ما هي؟
وتجب ضيافة المسلم المجتاز به في القرى يوما وليلة.
نعم، يجب إذا مر إنسان في قرية من القرى، عندنا هنا شرطان، الشرط الأول أن يكون مجتازا بخلاف أهل البلد فلا يجب ضيافته، الشرط الثاني أن يكون ذلك في القرى دون الأمصار والمدن الكبيرة، المدن الكبيرة يلقى فيها مطعم يلقى غير، لكن إذا مر بقرية مجتازا فله، فيجب على من نزل عليه هذا الشخص يجب عليه أن يضيفه. والضيافة المقصود بها ليس السكنة، المقصود بها إيش؟ الطعام، المقصود بها الطعام. قال يوما وليلة، يوم كامل تأكلوا. قالوا قال في الروض قدر كفايته مع أدم، والله أعلم. نعم. الشرط الأول نعم المسلم، والشرط الثاني المجتاز، والشرط الثاني كون ذلك في القرى لا في الأمصار، هذا ما يتعلق بالأطعمة. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى باب آخر وهو متعلق بالأطعمة تعلقا وثيقا، وهو الذكاء، لأن ما ذكرنا حله من الحيوانات كالإبل والبقر والغنم وغيرها لا يحل إلا بالذكاء، ولهذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى باب الذكاء هنا، فبدأ بمسألة حكم الذكاء. قال رحمه الله
باب الذكاء،
أول مسألة حكم الذكاء، وفيها أصل واستثناء. أما الأصل
لا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاء،
إذن الأصل أن الحيوان لا يجوز أكله إلا بعد تذكيته. وقيد المصنف رحمه الله تعالى ذلك بقوله المقدور عليه، خرج به إيش؟ الصيد، فإنه غير مقدور عليه لا يجب في الذكاء، خلاص. وخرج به الممتنع من بهيمة الأنعام فهذا يعقر، والعقر عندهم داخل في الذكاء أيضا، يعني ولهذا زاد بعضهم قال هو تذكية المقدور عليه أو عقر الممتنع. نعم. ثم الاستثناء، إذا الأصل لا يباح شيء من الحيوان إلا بذكاء، الاستثناء استثنى ثلاثة أشياء، قال
إلا الجراد والسمك وكل ما لا يعيش إلا في الماء.
إذا هذه ثلاثة أشياء، الجراد والسمك وكل ما لا يعيش إلا في الماء، فإنه لا تشترط تذكيته. طيب ما يعيش في الماء وفي غير الماء يذكى ولا لا؟ تجب تذكيته. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى شروط الذكاء، فذكر شروطها بقوله
ويشترط للذكاة أربعة شروط.
الذكاء يعني الذبح، ذكاء الذبح على الطريقة الإسلامية، أربعة شروط يشترط لحل المذبوح بالذكاة، ثلاثة أربعة شروط، أربعة شروط. الأول
أهلية المذكي،
أهلية المذكي أن يكون المذكي يعني الذابح، من الشروط هذه منها ما يتعلق بالمذكي ومنها ما يتعلق بالمذكى ومنها ما يتعلق بآلة الذكاة، فهذا يتعلق بالمذكي أن يكون أهلا للذكاة، أهلا للذبح. ومتى يكون الإنسان أهلا للذبح؟ نقول يتحقق الشرط بأن يكون قد جمع أمرين، الأول
بأن يكون عاقلا مسلما،
عاقلا خرج المجنون. الشرط الثاني
مسلما
أو
كتابيا،
الشرط الثاني أن يكون مسلما أو كتابيا، خرج الوثني والمجوسي وغيرهم. ولهذا قال المصنف طبعا يدخل في هذا، هل يدخل في هذا غير البالغ ولا ما يدخل؟ يدخل لأنه لم يشترط، قال إيش؟ عاقل وإيش؟ مسلم وكتابي، فيدخل غير البالغ. ولهذا قال
ولو مراهقا
ولو مراهقا. طيب هل اشترط الذكورية؟ ما يشترط. ولهذا قال
أو امرأة
أو امرأة. هل يشترط أن يكون الشخص مختتنا؟ لم يشترط ذلك. ولهذا قال
أو أقلف،
نعم لأن لم يختتن. هل يشترط أن يكون مبصرا ولا لو أعمى تمكن من الذبح وذبح وقطع الحلقوم والمريء يصح؟ ما اشترط البصر. ولهذا قال
أو أعمى.
كل هؤلاء يعني يدخلون في أهلية المذكي. طيب هناك خمس مسائل ذكر المصنف لا يتحقق فيها الشرط، يعني الشرط عندنا عاقل وإيش ومسلم أو كتابي، خمس مسائل لا يتحقق فيها شرط حل الذكاء لعدم أهلية المذكي، ما هي؟
ولا تباح ذكاة سكران،
لا تباح ذكاة السكران لفقده شرط العقل، حال سكره ليس بعاقل. الثاني
ومجنون،
مجنون لعدم تحقق شرط العقل. الثالث
ووثني،
والرابع
ومجوسي ومرتد،
ومرتد. هؤلاء الثلاثة لعدم تحقق شرط الإسلام أو الكتاب. ثم انتقل إلى الشروط المتعلقة بالآلة، إذن عندنا شروط المذكي وشروط المذكى وشروط الآلة. أما شروط المذكي فعرفناه، وأما شروط الآلة ما هي؟
الثانية الآلة.
نعم. والآلة نوعان، إما أن تكون نعم لا هذا في الصيد، الآلة هي المحدد الذي ينهر الدم، ولهذا قال
فتباح الذكاة بكل محدد،
بكل محدد ينهر الدم بحده
ولو كان مغصوبا،
ولو كان مغصوبا، فكونه مغصوبا لا يؤثر على حل التذكية. نعم، لا يجعلها ميتة، يعني إذا ذكيت بآلة مغصوبة لا تكون ميتة بل تكون مذكة. نعم.
من حديد وحجر وقصب وغيره،
إذن لا يشترط جنس معين سواء حديد ولا حجر، لكن حجر يكون إيش؟ حاد، وقصب وغير ذلك، المهم أن تكون حادة تنهر الدم. واستثنى من هذا أمرين، قال
إلا السن والظفر،
إلا السن والظفر فلا يجوز أن يستعمل في الذكاء. نعم. الثالث من الشروط يتعلق بالمذكى، ما هو
الثالث؟ قطع الحلقوم والمريء، فإن أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح.
نعم. الثالث هو يتعلق بالمذكى أن تتحقق فيه حقيقة الذبح. ما حقيقة الذبح؟ قطع الحلقوم والمريء. الحلقوم هو مجرى النفس، القصب الهوائية تسمى، اللي تبع الجهاز التنفسي، والمريء وهو مجرى الطعام والشراب تبع الجهاز الهضمي في كتاب العلوم. أي نعم. ثم انتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى وهي عقر الممتنع الذي عجز عنه. واحد أخذ له الشيخ عبد الصمد لا الودج لا يشترط قطعه، المذهب أنه لا يشترط قطعه أي من الودجين، فلو قطع الحلقوم والمريء دون الودجين فالمذهب حل الذبيحة بذلك. طيب قد يأخذ إنسان مثلا يأخذ له يعني شاه ولا بعير للأضحية، لما يأخذها يبغي ينزلها يضحي فيها، فإذا بها تهرب في هذه البراري، طيب ماذا يصنع؟ ما يستطيع أن يمسكها، فماذا يصنع؟ قال المؤلف:
وذكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة.
الصيد هذا معروف، ماذا عجز عنه من الصيد، تمام، هذا معروف اللي هو الحيوان المتوحش، فإن صيده في أي موضع كان لا يشترط لا حلقوم ولا مريء. نعم.
والنعم المتوحشة،
النعم المتوحشة إذا توحش شيء من الحيوانات أو ند فكيف تكون زكاته أيضا؟
والواقعة في بئر ونحوها،
والواقعة في بئر ونحوها، إذا سقط حيوان في البئر ولا نستطيع أن نذبحه خلاص ممكن يموت يغرق لو تركناه، فيجوز أن يذكى بالطريقة الآتية. قال:
بجرحه في أي موضع كان من بدنه،
أن يجرح بشيء ينهر الدم في أي موضع كان من بدنه، لا يشترط الحرقوم المريء، فإذا مات بعد ذلك فإنه يحل أكله، إذا مات بذلك حل أكله. نعم. إلا إذا ترددنا هل قتل بهذا الجرح أو قتل بسبب آخر، فإننا نقول الأصل المنع، لأن هذا الشيء ميتة، إن وجد سبب الحل وهو الذكاء جاز، وإن شككنا في وجود سبب الحل رجعنا إلى الأصل عدم الجواز. ولهذا قال:
إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه فلا يباح.
نعم، إذا كان رأسه في الماء فلا يباح، ليش؟ لاحتمال كونه مات بالغرق، فهذا لا يجوز. نعم. ولهذا قال فلا يباح. نعم. الشرط الرابع،
الرابع أن يقول عند الذبح بسم الله ولا يجزئ غيرها.
أن يقول عند الذبح يعني عند حركة يده بالذبح أن يقول بسم الله. نعم.
فإن تركها سهوا أبيحت لا عمدا.
إذا نسي التسمية فهل تحل الذبيحة ولا ما تحل؟ نقول تحل في الذكاء، أما في الصيد لا، الصيد لا تسقط عمدا ولا سهوا، أما الذكاء فإنها تسقط في السهو دون العمد. لهذا قال: فإن تركها سهوا أبيحت، وأما إن تركها عمدا فلا تباح. ثم ذكر بعض المكروهات المتعلقة بالذكاء، ذكر خمسة أشياء. قال:
ويكره أن يذبح بآلة كالة.
آلة كالة يعني لا تذبح بسرعة، حدتها ليست حادة بما يكفي. ثاني:
وأن يحدها والحيوان يبصره.
كذلك يكره أن يحدها أمام الحيوان، وهذا من الرفق والرحمة بالحيوان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. نعم. الثالث:
وأن يوجهه إلى غير القبلة.
يكره الذبح إلى غير القبلة، لكن لو ذبح إلى غير القبلة تحل أو لا تحل. الرابع:
وأن يكسر عنقه.
كذلك يكسر العنق يكره، لكن إذا كسر العنق قبل أن يذبح وماتت بكسر العنق قبل أن ينهر الدم ويقطع الحلقوم والمريء، فما الحكم؟ لا تحل، تكون ميتة. واضح؟ نعم.
أو يسلخه قبل أن يغرق.
المقصود هنا إذا ذبح ثم كسر العنق. السؤال الخامس:
أو يسلخه قبل أن يبرد.
أن يسلخها قبل أن تبرد، يعني قبل أن تزهق روحها. هذا ما يتعلق بمكروهات الذبح. ثم انتقل المصنف